بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه جل في علاه على فضله المدرار، وأشكره على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن سار في طريقهم من الأخيار. ثم أما بعد، فطيبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه السلسلة المباركة التي نعيشها مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا زال الحديث إخواني الأفاضل موصولا حول أحداث السنة الخامسة، وقد وصلنا في اللقاء الماضي إلى حادثة الإفك، من الأحداث العظيمة التي حدثت في هذه السنة، غزوة الخندق، غزوة الأحزاب. هذه من أخطر الغزوات التي مرت على المسلمين، ولذلك أنزل الله سبحانه وتعالى سورة كاملة باسمها سورة الأحزاب، وذكر الله عز وجل جملة من تفاصيلها في الآيات، ووصفها الله سبحانه وتعالى بأوصاف عظيمة: بلغت القلوب الحناجر، تظنون بالله الظنونا، وزلزلوا زلزالا شديدا. كل هذه الأوصاف تدل على أن هذه الغزوة كانت غزوة عظيمة خطيرة، تسمى غزوة الأحزاب لأن الأحزاب المختلفة من العرب اجتمعت لقتال النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، وتسمى غزوة الخندق لفكرة حفر الخندق حول المدينة. وهذه الغزوة كان لها سبب. المتبقي من اليهود في المدينة حتى السنة الخامسة هم يهود بني النضير، والبقية أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم كما مضى معنا في تضاعيف السيرة. يهود بني النضير سخروا 20 شخص من اليهود يمرون على القبائل العربية يؤججونهم ضد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنه بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، إلا أن من سمات اليهود إخلاف المواعيد ونقض العهود. فاستطاعت هذه الثلة من اليهود أن يقنعوا قريشا ومن معها وغطفان ومن معهم، وهم أقوى القبائل الموجودة. فتحركت قريش لجمع ما يستطيعون من المقاتلين، فجمعوا عدة من المقاتلين تبلغ 4000، وعملت غطفان وما بعدها من قبائل نجد والعرب، وجمعوا 6000 مقاتل. كمال هذه العدة 10000 مقاتل يستعدون لغزو النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. لما بلغت هذه الأخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وكعادته بأبي هو وأمي، استشار الصحابة ماذا يفعل، هل يخرج من المدينة أو لا؟ فأشار عليه سلمان الفارسي بفكرة الخندق، وأنهم كانوا في بلاد فارس إذا داهمهم العدو حفروا الخندق حول المنطقة. فارتأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفكرة ورآها جيدة، خاصة أن تضاريس المدينة متناسبة مع هذه الفكرة. المدينة من جهة التضاريس، جهة الجنوب لابة، وجهة الشرق لابة، والغرب لابة. اللابة هي الجبال المكونة من الحصى الأسود الذي لا يمكن القتال عن طريقه ولا الدخول من طريقه، فلم يبقى إلا الجهة الشمالية من المدينة، فالجهة الشمالية قابلة لأن يحفر فيها الخندق. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أقرب منطقة يستطيعون فيها حفر الخندق، يعني أقرب منطقة بين اللابة الشرقية والغربية من جهة الشمال لإغلاق الطريق إلى المدينة، فرأى منطقة قريبة قدروها اليوم في التقديرات العصرية باثنين كيلو مسافة هذا الخندق الذي عزم النبي صلى الله عليه وسلم على حفره. وانتدب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة 1000 رجل لحفر الخندق، وقسم هؤلاء 1000 إلى 100 مجموعة، كل مجموعة فيها 10 أشخاص. وهذا طبعا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن التخطيط والقيادة، بحيث أن كل مجموعة تكون لها قرابة 40 ذراع، فيكون العمل مشترك ومتوازن بين الصحابة. صادف حفر الخندق فترة شدة الجوع وشدة البرد وهم يعملون العمل، وحدثت جملة من الآيات، والنبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالآيات والبراهين والمعجزات، منها أن مجموعة البراء رضي الله عنه ظهرت أمامهم كدية هي الصخرة الضخمة التي ما استطاعوا كسرها، فدعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فضربها الضربة الأولى فشعت قليلا عند ضربة النبي صلى الله عليه وسلم من الاحتكاك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام. ثم ضربها النبي صلى الله عليه وسلم ضربة ثانية فبرقت أيضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت مفاتيح الحبشة جهة اليمن. ثم ضربه النبي صلى الله عليه وسلم الضربة الثالثة فتكسرت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت مفاتيح فارس. طبعا في هذا الوسط وفي هذا الموقف وهم في الخوف ويرتقبون الأعداء للقتال، النبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم. أهل النفاق استغلوا هذا الموقف وقالوا: محمد يعدنا بملك فارس والشام والحبشة، وأحدنا لا يأمن للخروج إلى قضاء حاجته. ودائما أهل النفاق كانوا أهل تخذيل كما مر معنا في أكثر موقف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يشارك بنفسه في حفر الخندق، ولما يرى التعب من الصحابة كان يردد الكلمات، لما يرى الأنصار والمهاجرين يحفرون يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم اغفر للأنصار والمهاجرة، وهم يرددون الأراجيز والحدو لأنه يخفف عنهم. فتعتري مجموعة جابر أيضا كدية حصى كبيرة، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيضربها ضربة واحدة فتغدو كثيبا، تغدو رملة. لما يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده الفأس ليضرب هذه الصخرة، جابر قائد المجموعة يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ربط على بطنه الشريف حجرا من الجوع، حجرا من الجوع. طبعا أنت اليوم الواحد لو رأى شخص قريب له، بل لو رأى مسلم بعيد يشتكي الجوع يتألم في نفسه. كيف والذي يشعر بالجوع هو سيد ولد آدم نبينا صلى الله عليه وسلم. فيرجع جابر، وجابر قد تزوج امرأة كبيرة، وكان لديه في البيت عناق، العناق العنزة الصغيرة، وشيء من الشعير. فقال لزوجته: أعدي طعاما يسيرا للنبي صلى الله عليه وسلم. فذبح العناق وجهزه، وأعدت المرأة العجين. فجاء جابر، وهذا فيه طرفة، جاء جابر بالسر حتى لا يعلم الناس، عناق صغير، لحم قليل، وشعير قليل. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالسر إلى أذنه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لقد أعددنا لك طعيم. ما قال طعام، طعيم قليل جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وما هو؟ فقال جابر: عناق وشعير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير كثير. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار والمهاجرين، إن جابر يدعوكم إلى الطعام. طبعا فسقط بيد جابر 1000 شخص، وهو قد أعد هذا الطعام لشخصين أو 3. فجاءوا إلى بيت جابر، فدخل جابر إلى امرأته وقال لها: لقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الأنصار والمهاجرين. فغضبت المرأة، قالت: فعل الله بك وبك، يعني العزيمة كانت لشخصين أو 3 وانت دعوت كل هؤلاء الذين حضروا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا شيئا حتى أخلط بنفسي الخبز واللحم. وطلب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة أن يدخلوا أسرابا، وكانت زوجة جابر تصنع الخبز وفي نفس الوقت يعني في التنور، والنبي صلى الله عليه وسلم يخلط بيده الشريفة اللحم مع الخبز. فيقول جابر: فأكلوا كلهم وشبعوا عن بكرة أبيهم وهم 1000، ولا زال اللحم في الإناء والخبز في التنور. وهذا طبعا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما انتهوا من حفر الخندق وجاءت الأحزاب، الأحزاب صدموا لأنهم متعودين أن يكون القتال مباشرة بالسيوف والمداهمة المباشرة، لم يتعودوا على نظام هذه الخطط، أن يكون هناك خندق وأن يكون النظام كر وفر، أنظمة الحرب متعددة. فصدموا من الموقف، ولك أن تتخيل هم قدروا للحرب مدة زمنية معينة، 3 أيام، أسبوع بالكثير، وأحضروا الطعام الذي يناسب هذه الفترة الزمنية، فأحاطوا المدينة. وفي هذه الفترة صارت بعض المناوشات، استطاع بعض المشركين من فرسان قريش أن يخترقوا الخندق. طبعا بعد ما جهز النبي صلى الله عليه وسلم الخندق ب1000 رجل من الصحابة، كان عدة المقاتلين مع النبي صلى الله عليه وسلم 3000 في مقابل 10000. بعض الفرسان من قريش، عمر بن ود وضرار بن الخطاب وعكرمة ابن أبي جهل قبل أن يدخل الإسلام، اقتحموا الخندق واستطاعوا أن يدخلوا. فقابلهم علي بن أبي طالب، و استفز علي بن أبي طالب عمرو بن ود وهو فارس حتى يقاتله، فاقترب من علي فضربه علي بن أبي طالب فقطع رأسه، فخاف من معه ورجعوا. وطوال هذه الفترة حصلت مناوشات بين المسلمين وبين المشركين، فيها قتل 6 من المسلمين و10 من المشركين. في جنوب المدينة خلف النبي صلى الله عليه وسلم داخل المدينة، من الموجود؟ يهود بني قريظة. يهود بني قريظة قرروا الغدر وأرسلوا لأبي سفيان وقريش أن أرسلوا لنا جنودا حتى نقتحم بيضة النبي صلى الله عليه وسلم من داخل المدينة. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة للتأكد من هذا الأمر وأنهم يريدون الغدر، فذهبوا إليهم وناقشوهم فرأوا منهم الخبث وقالوا لا عهد بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما الخطب؟ فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم عجل وقارة، هذه يسمونها شفرات عسكرية، يعني قبيلتان في السابق غدرتا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أشاروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يريدون الغدر. فصارت قصة نعيم بن مسعود وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بقضية التخذيل، وهذا أن الحرب خدعة، بأن يوصل لقريش وأبو سفيان بأنهم لو أرسلوا جنودا أن بني قريظة لن تتفق معهم وأنهم سيكونون في يد النبي صلى الله عليه وسلم وسيقتلهم. فلم يتم الاتفاق بين بني قريظة وبين المشركين. وكما أسلفت الجو في هذا الوقت كان باردا، ومن أروع ما يذكر في هذه الحادثة ما جاء عن حذيفة ابن اليمان. حذيفة بن اليمان كان في أحد مجالس الحديث، صحابي جليل كاتب السر، فقال له أحد تلاميذه من التابعين لو كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما تركناه يمشي على وجه الأرض. فأراد حذيفة أن يعطي درس ويذكر تجربة قوية لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أنت تفعل ذلك؟ فقال لقد رأيتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر قصة ما جرى في غزوة الأحزاب. قال كنا في ليلة باردة، في ليلة باردة، وتخيلوا هذا العرض من النبي صلى الله عليه وسلم والوضع من الصحابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة من يأتيني بخبر القوم، يعني يذهب يأتيني بخبر القوم وأنا أضمن له الرجعة وهو رفيقي في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يذهب، يعني يتجسس على المشركين وينظر أحوالهم، وأنا أضمن له الرجوع وهو رفيقي في الجنة. قال حذيفة بن يمان فلم يقم أحد من الصحابة. انظر هذا العرض من النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول لهذا التابعي، وكبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطيعوا. ثم كرر النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة، كرر المرة الثالثة فلم يجب أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا حذيفة. فقال حذيفة لم أجد بدا إذ ناداني باسمي. والناس لم يخرجوا من شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد. قال فخرجت، وانظر الآية، قال فخرجت وكأني أمشي في حمام، يعني دافئ دفء تام. قال حتى وصلت إليهم وإذا بهم يصطلون في النار وقد جعل أبو سفيان ظهره للنار، فتقلدت قوسي. قال فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذعرهم علي. قال فرددت القوس ولو رميته لأصبته. قال وهم مجتمعون، أبو سفيان كان قائد محنك وكان يدرك أن ممكن يرسلون أي جاسوس، فقال أبو سفيان لمن معهم، قال ليتفقد كل واحد صاحبه عشان يعرفون أن ما في أحد دخيل أو يتجسس عليهم. قال حذيفة، وهذا من ذكاء حذيفة، قال فبادرت إلى الذي عن يميني فقلت من أنت، خلاص يعني كل واحد يتفقد الثاني، فهو بادر حتى لا يعرف أنه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فرأيتهم الريح لا تبقي لهم نارا مشتعلة ولا تبقي لهم قدرا إلا قلبته. قال: فرجعت فمشيت في حمام، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته الخبر. قال: ثم نمت حتى إذا كان الفجر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وضرب على ظهري وقال: قم يا نومان، ممازحا له. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك استبشر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد دعا عليهم. ومن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نصرت بالصبا. الصبا الريح الشرقية، قريش والعرب ومن كانت معهم اشتدت بهم الأزمة، كانت الريح لا تبقي لهم شيئا، وبق يعني الزاد أخذ ينفد ولم يبق لهم من الزاد، وهم في تحدي كبير، البرد والجوع الذي يعانونه. فقال أبو سفيان لهم: لا مقام لكم هنا، فارجعوا. فرجعوا أدبارهم، وصار هذا نصرا للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، وإن لم يكن فيه قتال، وكان حفظا عظيما من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، ولطفه بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس والنساء والذراري في هذه المدينة. نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم أحداث السنة الخامسة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنة والثبات على السنة، إنه لذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.